يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيها الإخوة المؤمنون، لعل كثيرا منا إلى الآن لم يمحص أعماله ولم يراجع حساباته اليومية المرتبطة، بل المرتبطة بمعيشه ومآله ومعاده. ولعل كثيرا منا ما زال ينيح باللائمة على الغير في إطالة أمد الشدة وعدم رفع آثارها إلى الآن، ويقول: الذنب ذنب فلان، والتبعة على علان، وبهذا المناط تبقى آثار الفرقة بين الناس ومع كل إنسان، ويغيب أمر المراقبة، ويغيب عنا أمر الحساب، ويغيب بيننا واقع الرجوع إلى التواب الذي سيسألنا عن كل شيء، عن مالنا، عن وقتنا، عن متاعنا، عما أمرنا ونهانا. أيها الإخوة، في معرض الكلام عن شيء يهتم به الشباب أو الأبناء يوما في السنة، أحببت أن أفرد موضوعا، ولا أقول خطبة قد لا تكفي، نعم، تحت عنوان منهج الرجوع إلى الله. في معرض تذكر الآباء والأمهات، لحظة من عمر دفعت لأن أفرد صفحات معينة وأتأمل وأتدبر، وإياكم وعد الله ووعيده. ونحن في دار التكليف نعلم أننا مسؤولون، وأن قضية الأسرة من أهم القضايا التي تحفظ للمجتمع تماسكه. فالأب والأم قمران، بل لك أن تقول شمس وقمر، والكسوف منهما على البيت شأن تهديد ووعيد من الخالق. ونسأل الله أن تكون هذه الآية سبب رجوع سريع إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أقف في أعتاب أو على أعتاب تلك الآيات المحفوظة لدى المتعلم والجاهل، ثم نستنبع من نقاط دقيقة كمنت تحت حرفها أمر لفت النظر من صاحب الخبر الذي أوحى به إلى السيد المعتبر صلوات ربي وسلامه عليه. ألقي السمع أخا الإيمان، وأستحلفك بالديان أن تغادر عن قلبك كل شيء إلا ما يرضي الرحمن، في ساعة، في لحظة قد تكون سبب استجابة الدعاء بين يدي منبر سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم بتجليات الحنان المنان. قولوا آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا قسم أول. لما لم أعد الشطر الأول قسما أول؟ يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وجعلنا منها فريد الصفحات أو الكلام لوضع النقاط بالتخلص من الشرك الجلي الخفي فضلا عن الجلي. لما؟ لأن المولى سبحانه وتعالى قرن أمر الإحسان بهما بالواو وليس بثم. فلو عبدت ربك أيها الولد أيها الابن العمر كله وإن طال بك الأجل وأنت عاق لوالديك فلا يقال لك إلا ما قد قيل لغيرك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يقبل الله منك صلاة ولا صياما ولا ركوعا ولا سجودا ولا صدقة ولا حجا ولا زكاة إلا إذا أحسنت للوالدين. ما السر؟ الآن ألقي السمع إلى رابط التوحيد. كثير من الناس يقولون لا، لا تقل يا رضا الله والوالدين، قل يا رضا الله ثم. طب الله ما قال ثم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين ما قال ثم. يعني أفرغ سنوات طويلة لنفسي في معرض الاستغراق في نور التوحيد، فإن فيها عققت لا حرج، لا وربك، لأن ثم تقتضي التراخي. قال العلماء لما قرن الله عز وجل أمر القبول في عبادته برضا الوالدين جعل رضا الوالدين بابا من أبواب التوحيد الخالص. فإن أردت أن تذوق طعم التوحيد، طعم لا إله إلا الله، فأحسن لوالديك. وقد ورد فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. قال العلماء لما؟ قال لأن إحسانه لوالديه يدفعه إلى دائرة نور التوحيد فيغدو عابدا لربه الذي قال وقضى، أي أمر وألزم وأحكم، ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، من المخاطب ابتداء؟ رسول الله. كان يتيما، فهل لرسول الله صفحة بر؟ إي وربك، لأقفن عندها في خطبة مستقلة إن شاء الله إن أحيان الله، وأسأل الله لي ولكم بركة العمر ويسر العمل والستر دنيا وأخرى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ما هو الإحسان؟ البر. ما هو البر؟ الإحسان. ما المعنى؟ قال كل ما يدخل السرور على قلبهما فهو من الإحسان وإن نزلت عن حظك ومالك وإن نزلت عن حقك ما لم يأمرك بمعصية. قالوا حتى وإن أمرك بمعصية لا ينفك أمر البر عنك قبلهما، بل وإن كانا كافرين. قد قالها للسيدة أسماء رضي الله تعالى عنها التي زارتها أمها الكافرة فاستأذنته فقال صلي أمك، في الحديث الصحيح صلي أمك. هذا قسم. أما القسم الثاني فدعوه للختام إن خدم الوقت، ونحن وأنا معكم مع مراقبة الوقت إن شاء الله. لكن والله ليس في الأمر ذنب بقدر ما هو بركة رزق من نور حضوركم، فأنا أعرض رزقكم جزاكم الله عني كل خير. لذلك بعض الأحيان أغفل في قضية الوقت دون أن أقصد. والآن هل هنالك وجه ربط بين ما يسمى منهج البر للوالدين في الإسلام ويوم الأم؟ هنا أقول يا سادة، أنا لا أملك أن آمر ولدي بأن لا يأتي بهدية لأمه يوم الأم، لأنني أنهى عن جزء أمر بكله الإسلام، ولكن أملك أن أذكره بأن عمله ناقص، فأقول له: إن أتيت في مطلع شهر الربيع بهدية فهل تنتظر ربيعا آخر إلى سنة كاملة حتى تبرها؟ أم أن هذا نوع من أنواع تجديد العهد مع الله بين يدي محراب أمره بالإحسان؟ هنا النقطة. لا أستطيع أن آمر لا ولدي ولا أي ابن بالنهي، لأن الأمر قد يعطي نوعا من أنواع الجحود. في معرض مثلا تقبيل اليد رحمة، تقبيل الرأس رحمة، تقبيل اليد إجلالا، فلو أطلقت والأمر له متسع في شرع الله وضوابط وقواعد لا يغفل عنها أحد، فلو أطلقت لوجدت ولدا لا يحب قبلة اليد يقف بين يدي والده ليقول له: لا أقبل يدك لأن هذا حرام. وليس هذا المناط في الإسلام على الإطلاق، وليس هذا المناط في الإسلام على الإطلاق. ألا ما أعظم هذا الدين وما أجله وما أجمله في واقع تفريعات أي سؤال، وليس على الخلاف وإنما على المنهج والتزكية والارتقاء، لأن الأمر في نهاية مطافه وأن إلى ربك المنتهى، فهو تعامل مع الله لا مع سواه، والسوى الله مظهر تعامل. وعليه أقول: منهج البر منهج توحيد، أكذلك أم لا؟ قال العلماء ومنهم المفسرون، قالوا: لما كان والداك سبب ظهورك، أي مظهر خلقك، مظهر سبب واسطة، أمر الله بشكر هذه الواسطة التي تدل على أصل الخلق، أي يعني المسبب. والداك معا كان سبب وجودك، يعني ربطا بين سبب ومسبب كما أمر الله وأحل، فلما ظهرت واستهللت بكلمة التوحيد، أكذلك أم لا؟ بالأذان والإقامة والتحنيك من صالح إلى آخره، كان هذا مفتاحا للإشارة إلى تلك ذلك العطاء ونقطة ذلك السر، فهذا عنوان توحيد. قال العلماء: وفيه إثبات الواسطة، فشكر الواسطة شكر لله، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. لذا فمن الجحود بمكان أن يقول الولد لأبيه أو أمه: ليش جبتونا؟ أما وأن الله قد جعل من أبويك مظهر وجودك، فأنت حينما تقول لأبويك ليش جبتونا كأنك تقول لله: لما خلقتني؟ فأنا لا أحب أن أتعرف عليك، والعياذ بالله، هذا أمر ليس بعده إلا الكفر، أعاذنا الله. فشكر الوالدين شكر لله، أن يشكر لي ولوالديك. أما يوم الأم، لم يكن عيد أم، اتخذ عيدا وأخذ هذه الرحابة عند من؟ عند من عندهم أصل في القضية، يعني المسلمين. صار عيد، وأي عيد تسألني؟
إلي أنه عيد يوم عيد الأم، إلك أنه تعيد بس مو يوم عيد الأم. 365 سنة بالسنة، 365 يوم، الله يمد عمرك ما شاء الله. نعم نعم إلك، بس كل يوم، كل لحظة، كل نظرة. أرأيت إلى ما قرره جمهور المسلمين من العلماء والفقهاء والعارفين وأهل الفوق، أن النظر إلى الوالدين عبادة، وأن تأمل الوجه الشريف للوالد أو الوالدة وصلة عبادة للمعبود. قال الإمام الإسفرايني: بت ليلة وأخي، أما هو فبات يقوم الليلة كلها، وأما أنا فبت أكبس. تكبيس بالمعنى اللغوي، كبسهم يعني يعمل لها مثل مساج وما شابه ذلك، ما بقولوا قدمي أمي، فما أرضى بليلتي في ليلته أو مقابل ليلته. أنا عندي هاي الليلة تبعي بتكبيس إجرين أمي أقوى بكثير. ليش؟ قال: لأني لما التزمت هذا الالتزام كنت متقربا إلى الله رب الأنام الذي أمر. فهل نفعل هذا يوما في السنة ثم نعرض؟ لعل ما يزيل كل إشكال أن نعرف ما الدافع لتسمية أو لاتخاذ يوم في السنة فيسمى يوم الأم. يوم الأم الغرب اتخذوه، ما عندنا كان شيء اسمه يوم أم، عندنا كل لحظة في يوم أم، حياة مع الأم والأب. لأن عندنا سلبيتين، السلبية الأولى أنه يوم بالسنة، السلبية الثانية وين الأب؟ عز وجل ذكرهما معا، ذكر الأمة في معرض تحقيق والتأكيد على حقها لأمر ضعفها وحنانها ورحمتها، فقد تسكت عن مطالبتها حقها، فأكد سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: حملته كرها ووضعته كرها إلى آخره، وذكر تعليل ذلك سبحانه وتعالى. ولكن أمر البر يتصل بهما معا. عند الغرب أيها الإخوة، بلغوا مبلغا بسبب عشقهم للمادة ونسيانهم أمر الله في كتبهم، أن أي امرئ وإن كان أبا أو أمة يشيخ لا بد من أن يلغى عن الحياة في الحياة أو يلغى من المجتمع. حتى أن بريطانيا التي تدعي الحضارة بإطلاقها ويقولون هي البلد التي لا تغرب عنها الشمس، إلى الآن يطرحون أمر قتل النفس التي لا يرجى شفاؤها. وفي هذا إشارة إلى محدودية العقل وسطحيته. من أي ناحية؟ أيها الإخوة، حينما نعلم أن الحضارة عبارة عن مفرد والأصل فيها الإنسان، فخبروني بربكم إذا غاب عن الإنسان أمر إنسانيته فما هو؟ لما غابوا وحادوا عن شرع الله وأمره الخالق الأدرى بما يصلح العباد، نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله وليسوا بذلك، فهبطوا. وما الحل؟ كيف نلغي الأم أو نلغي الأب؟ قال: أولا بجعل يوم لها في السنة خاصة الأم، ثانيا أن نغيبها بين جدران أربعة ونزورها يوما في السنة. كل عام وأنت بخير وإلى اللقاء. حتى أن بعضهم بل الكثير منهم بلغ مبلغا من الجحود أنه كان يرسل ذلك، وما أيسر الإرسالات اليوم. أنا أعتبر من العقوق أن الواحد يكتفي بكلمة كل سنة وأنت سالمي عبر سموه مسج، ما بعرف النقطة وين بدها تروح بالآخير تبع الجيب، مسح ولا مسخ الله أعلم. لأن الواجب عليك أن تقف بين يديها، لأنك مأمور بالإحسان إليها من قبل ربها، وكذا الأب. فاتخذ يوم في السنة، وكان أمر تغييب بين جدران أربعة باردة باردة غياهب مظلمة هو للنسيان، لكي لا يحول هذا الشيخ أو تلك المسنة بينهم وبين أهوائهم الدنيوية. وبعد ذلك شو سمى؟ دار مسنين. أما هم لأنهم بمنأى عن شرع الله، فما قصتنا نحن العرب المسلمين الذين نعلم أن أبانا أو أمنا كلما كبرا توسعت دوائر القبول والارتقاء بين يدي الجبار إذا زاد الإحسان؟ أفنودعهما في دار للمسنين؟ ظاهرها رحمة والباطن لا شك من قبله العذاب. أي عذاب؟ أستحلفك بالله لو تألمت ألما حسيا لأي عارض من العمل، هل هو كالألم المعنوي من داخل القلب؟ ألم القلب موجع لأنه لا يزيله أي دواء، اللهم إلا من رب السماء بشفاء يترجم حقيقة الفهم عنه عبر سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم يا سادة، حدثني من لا أتهم هناك عمل سنوات طويلة، قال دخلت متجرا كبيرا لبيع الغذائيات بأنواعها، وأنا أجول وجدت امرأة طاعنة في السن، حركتها بطيئة، وجهها شحيب، وعملها غير مرضي لشدة عجزها وضعفها، فأشفق عليها قلبي وشد شأنها حالي، مما دفعني لفضول السؤال أن أرجو صاحب المتجر أن يرفق بها، فأقول له اتق الله في هذه المرأة الطاعنة في السن وهي تعمل عندك. فأتى إليه وقال بلغته، قال إنها إن لم تعمل لن تأكل، وهي أمي. القبر أم، الأرض أم، السر أم، الوسط أم، أم القرى هي الأم، الكعبة أم، البيت المعمور أم. فالأم سر فلاحك ونجاحك، فإن سخطت وإن لم ينطلق لسانها غضب ربك شئت أم أبيت. قال فاقشعر مني البدن، ماذا أصنع؟ قال فردني ذلك إلى الوقوف متأملا متدبرا قول الله تعالى، وهذا القسم الثاني، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شو يعني أف؟ فلا تقل لهما أف. الأف أيها الإخوة أيسر مظهر عمل يصدر من الإنسان، يعني إذا بدنا نترجمه بطريقتنا المحكية يعني النفخة، بأدنى تصرف واحد بينفخ، إذا تعب بينفخ. والأف كلمة تضجر في اللغة، فلا تقل لهما أف، وهذا لا نهي، فلا تقل لهما أف. قال العلماء أي لا تسئ لهما، يعني بالقياس الأولوي، فإذا كان الله قد نهاك عن النفخة الخفيفة أن تقول أف قبل أي شيء لا يرضيك، فكيف برفع الصوت؟ فكيف بالزور؟ ما بر أباه من سدد إليه العين بالنظر، يعني بيزوره لأبوه. فكيف بنا ونحن بين يدي أبناء كثيرين اليوم يتهمون آباءهم بالجهل؟ فيقول أحدهم: ما الذي تعلمه أنت؟ أنا تعلمت، أنا تخرجت. على يد من؟ من الذي نشأك؟ من الذي يسر عليك؟ من الذي أنفق؟ من الذي فتح الأبواب؟ من الذي أراد أن يرفع رأسه بك؟ أمن الوفاء بل أمن العقل الجحود؟ شيء عجيب أيها الإخوة، شيء عجيب. والأمر يقتضي أن ننظر إلى مسألة النشأة التي كانت سببا لوصولك إلى مبلغ الشدة. بلغت أشدك؟ ارجع إلى البداية. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال العلماء توسعوا في دائرة ذلك: شو القول الكريم؟ شو قلن يعني؟ قال: أفضل شيء أن لا تنادي أمك وأباك إلا بيا سيدي ويا سيدتي. وأنا ألفت النظر إلى أبنائنا اليوم، شدة القرب حجاب، فبعنصر ألفك واعتيادك لا ترى في جرأتك على أمك أو أبيك غضابة، ما في شيء. يعني حينما تطالب أمك بأن تنظف الثياب أو بكيها فترجع فتجد أنها لم تقم بخدمتك، أنسيت من الخادم ومن المخدوم؟ أنسيت من الخادم؟ من المخدوم؟ من الذي ينبغي أن يشرب ويتجرع ماء القدمين على نية الشفاء؟ تقول لي إنك تشطح وتبالغ؟ ألقي السمع إلى هذا الشاهد. جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد. طبعا القصة في هذه القضية صورها متعددة، أتركها لخطبنا القادمة، لكن هذا الشاهد. فقال: هل أحد من والديك حي؟ قال: كلاهما. ففيهما فجاهد، حافظين هذول الشواهد، لا أحد خليه على جنب، لا لا في وحدة بجوز ما حدا منتبه له، هذا الحديث في الطبراني. قال: ارجع إليهما فالزم رجليهما فإن تحت رجليهما الجنة. نحن شو حافظين؟ الجنة. طبعا هذا مفرز، لكن بس الأمهات؟ وين الآباء؟ وأنا أعجب كل العجب من الولد الذي يريد أن يبر أمه في يوما في السنة فيعق أباه وأمه في اليوم التالي، في اليوم ذاته أبوه، في اليوم التالي كلاهما أو كليهما. شلون؟ بيجي لعند أبوه بكل جرأة: هات. أي طب بدك تبرى؟ برى من كيسك. لو هات شو بدي أعطي؟ تجيب هدية لأمي. شلون بدك تجيب هدية لأمك؟ ليش؟ مين اللي بده يهدي؟ لا أنا بجيب هدية لمرتي لزوجتي. بدي أجيب هدية لأمي من كيسك. أريها كيف تقدح، كيف تعمل، كيف جعلتك رجلا. لكن حتى بهي نعق دون أن ندري، دون أن ننتبه. نعم الأمر خطير أيها الإخوة. لذلك في بعض الآثار النبوية، وبه أختم، أعرابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني طفت بأمي في يوم حر، أو حملت أمي على ظهري في يوم حر. طبعا قصة الطواف متعددة. لو وضعت فيه قطعة من لحم لنضجت، أفأكون قد بررتها؟ حملت على ظهري ومشيت فيها في قصة الطواف كذا، لعل هذه الشواهد تأتي في مناسباتها إن شاء الله. حملت على ظهري والله أمرني بالإحسان، في أكثر نحط على ظهري، تقول له يعني على رأسي من فوق، حملت على ظهري وعلى كتافي وعلى رأسي من فوق، أكيد حطت إيديها على رأسه، أكيد استندت. فيسأل النبي إنه هذا يقابل برها؟ النبي عليه الصلاة والسلام خير من وضح وفسر وشرح، وشرح الصدر عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن أمر البر ليس آنيا، أمر استمرار ويمتد إلى ما بعد الوفاة، ولعل لنا وقفة أيضا. فقال: لعله لطلقة في بطنها. ولما أهل لعله رجى الله له أن يقبل أمره، يعني إن شاء الله الله بيقبلك. فأين نحن من هذا المحراب الجليل أيها الإخوة؟ بدك توسع رزقك؟ بر والديك. بدك الله يرفع الشدة؟ بر والديك. بدك الله يعافيك؟ بر والديك. احملهما حسا ومعنا، بدلا من أن ترد على الله حاملا أوزارك أوزارك ولا أحد سواك ولست بحامل. أعاذنا الله. أيها الإخوة، للحديث بقيته، لا أدري يكفي خطبة ثانية أم نترك على رزق الله. أدعو الله أن يعيننا، فنحن فكم نحن بحاجة ماسة إلى هذه القضية. عود على ذي بدء، بل عودا ويصح الأمران، والعود أحمد، أبوك وأمك قمران على التغليب كما يقال، شمس وقمر. احرص بالبر على عدم الكسوف، وارجو الله في معرض ما نحن فيه من كسوف الآن أن يرفع البلاء. بعض الناس يتخذون من ذلك برنامجا فلكيا يتشدقون فيه، إلا من متعه الله بالإيمان فيتكلم بالفلك على منطلق العقيدة، فيشد الناس إلى العلم والعمل ونور العقيدة، وهذا ما هو شأن بلادنا ولله الحمد. فنهرع إلى الصلاة، وصلاة الجمعة غالبة بفضل الله تبارك وتعالى. لما؟ لما علمنا أنهما لا يختلفان. نعم، هم حسبوا أنها في وقت كذا، في لحظة كذا، في ثانية كذا سيحصل هذا الأمر، وقد حصل. وأنا أسأل سؤالا، بعض الناس يغيبون عن هذه القضية فيقولون: إيه خلص صار معروف، يعني وين الإعجاز؟ شو وين الإعجاز؟ السؤال الذي يعرض نفسه بين يدي هؤلاء الفلكيين الذين حسبوا فكان كما حسبوا، أهم مكتشفون أم مخترعون؟ بس السؤال هنا، كشفوا ولا اخترعوا؟ مو كشفوا؟ سؤال آخر، بإيش كشفوا؟ لما أنت عم تتصل لأباعد الدنيا، أبعد المسافات، وصوتك بنفس اللحظة عم يصل، تقول شو هالاختراع اللي اخترعوا هالجهاز؟ هن ما اخترعوا، اكتشفوا تناغم مادة مع أخرى فكانت هذه النتيجة. فمن الخالق؟ هنا النقطة، هذه النقطة الهامة. لذلك لما ربط الصحابة أمر الكسوف أو الخسوف بموت سيدنا إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف موقف العقيدة، فقال: إن القمر والشمس آيتان عظيمتان لا يكسفان ولا يخسفان لأحد، فإذا رأيتم مثل ذلك فهرعوا إلى الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يردنا ردا جميلا، وأن نكون بالإحسان إن شاء الله قارعي باب القبول من الديان. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.